الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. حياكم الله والإخوة المشاهدون الكرام في كل مكان، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته. مرحبا بكم في برنامجكم آيات، هذا البرنامج الذي يأتيكم من وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية، وتهدف ونهدف من خلاله إلى تقريب معاني آيات كتاب الله سبحانه وتعالى وتدبر معانيها في موضوعات مهمة تهمنا جميعا أيها الإخوة المشاهدون. اليوم سوف يكون حديثنا بإذن الله تعالى عن آيات أن الله سبحانه وتعالى له المشرق والمغرب، وسعة ملك الله سبحانه وتعالى وسعة علمه سبحانه وتعالى. ولعلنا ننطلق في ذلك ومعنا ضيفنا فضيلة الشيخ عبد الله غيلان حفظه الله. لعلنا يا شيخ عبد الله بعد أن نرحب بك حياك الله وبياك،
الله يبارك،
نبدأ بقراءة هذه الآيات ثم ننطلق من هذا المعنى في قولي ولله المشرق والمغرب وماذا يدل عليه هذا المعنى.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير.
الله يفتح عليك يا شيخ عبد الله ويجزيك خير. لاحظ سبحان الله العظيم وأنت تقرأ أتأمل في هذه المعاني العظيمة في فكرة جميلة جدا في علم البلاغة وهي ما يسمونها استراتيجية الخطاب. استراتيجية الخطاب هي فكرة بسيطة لكنها مهمة جدا في فهم وجه إعجاز القرآن الكريم، وهي أن العرب كانوا متعودين على مخاطبة بعضهم بعضا، يعرفون خطاب الرؤساء وخطاب الكبار وخطاب الصغار وخطاب عامة الناس، وهذه كما تقول مستويات خطاب معهودة لديهم، يعرفون يخاطبون الملوك ويخاطبون شيوخ القبائل ويخاطبون القوى يعني كبار الناس. لما جاء القرآن الكريم فوجئوا به لأنه جاء من مستوى لم يعهدوه، لأنهم يعرفون هم إذا خاطب الملك الشعب يعرفون هذا المستوى ومتعودين عليه، لكن هذا خطاب من الله الذي يتكلم يعرف الغيب ويعرف ما كان وما سيكون، يتكلم عن غيب لم يعرفوه ولم يسمعوا به قط، ويتكلم عن مستقبل لا يمكن أحد يطلع عليه. رأيت؟
نعم.
ولا شك أن هذا يعني، والعربي يعرف، العرب الفصحاء يعرفون هذا المستوى، ولذلك لما سمعه الوليد بن عتبة بن ربيعة شعر بهذا الشعور، قال والله لقد سمعت كلاما ما هو من جنس كلام البشر، والله إن أعلاه لمغدق وإن أسفله لا نسيت يعني عبارته، وإنه لا يعلو ولا يعلى هذا الكلام، وسيكون له شأن. سبحان الله، رأيت الفكرة؟ رأيت فكرة الآن وأنت تقرأ يا شيخ عبد الله، الله سبحانه وتعالى يقول ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم. لاحظ هذا، قد تتبعت أنا الشعر العربي القديم وكلام العرب في الجاهلية، فما وجدت أحد منهم يطرق هذه المعاني، وقلت في بحث صغير أن هذه المعاني التي جاء بها القرآن الكريم ما كانت تعرفها العرب، ما كانوا يعرفون الحديث عن الجنة والحديث عن النار وتفاصيلها، ولا يعرفون الحديث عن الماضي القديم، لا يعرفون قصة. ولذلك الله سبحانه وتعالى لما ذكر قصة مريم واختلاف أقاربها وزكريا ومن حولها في من يقفلها، لذلك الله سبحانه وتعالى لاحظ ألقى في قلوبهم محبة لمريم فتنازعوا في من يقفلها. لاحظت، لذلك قال وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم، لأنهم من شدة خصومتهم على كفالتها ومحبتهم لكفالتها اضطروا أن يقترعوا يسوون قرعة. رأيت الفكرة؟
إيه نعم.
ولذلك الله سبحانه وتعالى قال ما كنت تدري، ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا، فهذه قصص أول مرة. هنا هذه المعاني التي يذكرها الله سبحانه وتعالى تدل على ربوبيته وعلى إحاطته وعلى علمه سبحانه وتعالى بالغيب، ولذلك لاحظ ولله المشرق والمغرب. ولذلك يقول العلماء والمفسرون لماذا ذكر الله سبحانه وتعالى المشرق والمغرب هنا، والجواب أن الله سبحانه هي أهم الجهات، فإذا ملكها ملك ما دونها. ولذلك يقول ابن القيم رحمه الله في تفسير هذه الآيات كلام جميل، قال الأولى بتفسير الآية إرادة وجهه الكريم ذي الجلال والإكرام، لأن المصلي مقصوده التوجه إلى ربه، فكان من المناسب أن يذكر أنه إلى أي الجهات صلى فإنه متوجه إلى ربه، ليس في اختلاف الجهات ما يمنع التوجه إلى ربك، فجاءت الآية وافية بالمقصود، فقال ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله، فأخبر أن الجميع ملكه وقد خلقه، وقد علم بالفطرة والشرع أن الله تعالى فوق العالم محيط بالمخلوقات عال عليهم بكل اعتبار، فمن استقبل وجهة من الشرق إلى الغرب أو الشمال أو الجنوب أو بين ذلك فإنه متوجه إلى ربه حقيقة، والله تعالى قبل وجهه إلى أي جهة صلى، وهو مع ذلك فوق سمواته عال على عرشه ولا يتوهم تنافي هذين الأمرين إلى آخره. لكن الفكرة التي يعني نريد أن نركز عليها في هذه الآيات العظيمة هي أولا، لاحظ عندما ذكر القبلة وذكر أنها تحولت من بيت المقدس إلى مكة، قال الله سبحانه وتعالى ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله. العبرة هي بالانقياد والتسليم لأمر الله سبحانه وتعالى. يعني لاحظ في آدم عليه الصلاة والسلام عندما أمره الله قال فكلا من حيث شئتما ولا تقرب هذه الشجرة. طيب سبحان الله العظيم، قد يقول قائل لماذا هذه الشجرة بالذات وحتى ما حدد لنا نوع الشجرة؟ هي مسألة ابتلاء لا أقل ولا أكثر. ولذلك حتى الله سبحانه وتعالى عندما أمر إبراهيم بذبح ابنه إسماعيل، لا شك أنه ابتلاء عظيم لأسباب، أولا لأنه ابنه الوحيد وجاءه على كبر ما عنده أولاد، ثم جاءه إسماعيل وعمره 86 سنة كما يقول المفسرون والمؤرخون، 86 سنة ويأتيه ابنه. ثم يعني شوف الابتلاء أكثر، قال فلما بلغ معه السعي، يعني توه الآن يجني فائدته، لأن الابن وهو صغير ما من وراه إلا التعب والعناء، أليس كذلك؟
صحيح.
يعني أنت يعني تعبان من تعليم وتربية، يعني قصة طويلة. لكن الآن فلما بلغ معه السعي، إشارة إلى أنه أصبح يعني
يمشي
ويستطيع أن يساعد والده. فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. يعني صراحة ابتلاء عظيم، يعني قد ننظر لها نحن كقصة تاريخية أنها مسألة سهلة، لا والله ما هي سهلة، والله إنها في غاية الصعوبة. أنك تؤمر بذبح ابنك، شوف ذبح ابنه الوحيد وأنت على كبر وما جاءك إلا بعد تعب. قال يا أبت افعل ما تؤمر. لكن سبحان الله الابن والأب كلاهما مسلم. ولاحظ أن أيضا دلالة على أن رؤية الأنبياء في المنام أنها وحي، ما هو قال افعل ما ترى أو قال افعل ما تؤمر، لأنه يعني رأى أنه وحي. ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلم، شوف يعني كلاهما أسلم واستسلم لأمر الله، فلما أسلم وتله للجبين، يعني خلاص هو ناوي أن يذبح ابنه. وناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، إنا كذلك نجزي المحسنين، وفديناه بذبح عظيم. شوف يعني كيف أن الله سبحانه وتعالى كافأه، لأن الهدف من الموضوع كله هو الابتلاء والاختبار، هل سيستجيب أو يجلس يقول يا رب طيب بس إنه ما جاءني إلا على كبر، طيب يا رب لو في أي شيء ثاني أسويه، صح ولا لا؟
نعم صح.
لا، التسليم والانقياد سبحان الله العظيم. والله سبحانه وتعالى لا تنفعه طاعة الطائع ولا تضره معصية العاصي. يعني افرض أنك ما حجيت وش بيصير؟ يعني والله أنت الخسران. افرض أنك فرطت في الصيام وش بيصير؟ أنت الخسران. يا عبادي، ولذلك قال الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعون. عشان الواحد يكون فاهم ان كل العبادات التي تقوم بها علشانك انت، من اجلك انت، وليست من الله سبحانه وتعالى غني عن عبادتنا وغني عن طاعتنا. ولذلك هذه الايات العظيمه عندما ترسخ هذا المبدا، مبدا سعه ملك الله سبحانه وتعالى وسعه احاطته وسعه غناه، وانه في غنى عن عبادتك وغنى عن طاعتك وغنى عن استقبالك القبله. يعني الآن يشوشون اليهود على النبي صلى الله عليه وسلم أنك استقبلت، أنك خالفت دين آبائك إلى آخره. الله في غنى عن هذا، وقال ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله. والإنسان حتى إذا كان مسافرا يجتهد في معرفة القبلة، فإذا أصابها وإلا فهو معذور، لأن المشرق والمغرب كلها قبلة. هذه المعاني العظيمة الحقيقة عندما نستشعرها يا شيخ عبد الله نوقن بعظمة الله سبحانه وتعالى ورحمته وغناه عنا سبحانه وتعالى، وأنه سبحانه وتعالى لا تنفعه طاعتنا بشيء ولا تضره معصيتنا بشيء، وإنما أنت المستفيد الأول والأخير أيها المؤمن. أيضا في قوله سبحانه وتعالى هنا في فثم وجه الله، إن الله واسع عليم، إثبات صفة الوجه لله سبحانه وتعالى كما يليق بجلال وجهه. ونحن ينبغي دائما أن يكون هذا أسلوبنا مع آيات الصفات في القرآن الكريم، إذا أثبت الله لنفسه صفة من الصفات نثبتها له
سبحانه
كما أثبتها لنفسه، ونقول هو أعلم بنفسه وهو أعلم سبحانه وتعالى. لأنه يأتيك بعضهم يقول لا ما يجوز أن نثبت لله صفة الوجه، ليش؟ قال لأن هذا تشبيه له بالمخلوقات. طيب هو نفسه أثبتها لنفسه، نرد كلامه بحجة وبتأويل عقلي؟ إنما نقول نثبت لله ما أثبته لنفسه وما أثبته له نبيه صلى الله عليه وسلم من غير تشبيه ومن غير تمثيل ومن غير تكييف ومن غير تعطيل. وهذا منسج يعني عقلا و و و وشرعا منسجم هذا المنهج تماما. ثم لاحظ في قوله سبحانه وتعالى في الآيات التي قرأتها شيخ عبد الله: ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. لاحظ أن القرآن الكريم الوحي هو العلم وما سواه أهواء. ولذلك ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم، في هذا إشارة إلى النهي العظيم عن اتباع أهواء اليهود والنصارى والتشبه بهم فيما يختص به. وهذا للأسف الشديد انتشر بين شبابنا يا شيخ عبد الله، التشبه باليهود والنصارى في ملابسهم وفي كلامهم وفي طريقة عيشهم. وهذه للأسف يعني شوف موضوع التشبه يا شيخ عبد الله الآن ونحن نتحدث عنه، بعض الناس يقول التشبه يعني إنها مسألة تاريخية، هي العولمة globalization اللي يسمونها، هذه العولمة، هذه هي في الحقيقة هي ترويج وتصدير لأخلاق اليهود والنصارى التي تخالف ديننا لكي تصبح أخلاقا للجميع. هذا هو الفكر. فلذلك ينبغي علينا أن نكون منتبهين لهذا، حذرين جدا في ملابس أبنائنا، ملابس أطفالنا، ملابس بناتنا. خذ عندك ملابس بناتنا وأنت روح الآن روح اشتري لبنتك ثوب الآن من السوق يا شيخ عبد الله، تشوف لا تكاد تجد ثوبا مسترا، إما قصيرة جدا أو كاشفة. وهذا هو من اتباع أهوائهم. ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم. الله سبحانه وتعالى وضح لنا حدود اللباس الإسلامي الساتر ونحن نتركه ونذهب. لماذا نأخذه؟ قال والله هذا من شركة عالمية ما حصلنا في السوق، فأصبحنا نتبع أهواءهم شئنا ما بينا برغبتنا للأسف الشديد. أيضا من فقه هذه الآيات العظيمة أن الله سبحانه وتعالى هو خالق هذه السماوات والأرض ومدبره، وهذا المعنى استشعره المشركون قبل الإسلام وهم يعلمون. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، لكنهم لم يوحدوه بالعبادة. ولذلك نحن نقول نحن ولله الحمد نستشعر هذا المعنى ونوحد الله سبحانه وتعالى ونخلص له العبادة. وشوف سبحان الله اليوم الأفلام الوثائقية التي تذكر لك أعماق البحار وتذكر لك قمم الجبال وتذكر لك يعني بديع صنع الله سبحانه وتعالى في مخلوقاته، هذه مما يزيد المؤمن إيمانا ويتزيد المؤمن يقينا بخلق الله وقدرته سبحانه وتعالى. أنت تلاحظ أحيانا بعض المشاهد في البحر يعني لا تملك إلا أن تقول سبحان الله العظيم سبحان الله العظيم، وليس كذلك؟
نعم صحيح.
تلاحظ أيضا قمم الجبال، تلاحظ المخلوقات وكيف تعيش هذه المخلوقات. لذلك أذكر الشيخ طنطاوي جوهري رحمه الله، لعلنا نختم بها. الشيخ طنطاوي جوهري عام 1365 هجرية تقريبا رأى الناس انصرفوا عن هذه المعاني، فصنف كتابا سماها الجواهر في تفسير القرآن الكريم. جاء عند آيات النمل مثلا فتكلم عن معنى آية النمل: حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت نملة: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنود. انتهى من التفسير، تكلم بدأ ينطلق الحديث عن النمل وأنواع النمل وقرى النمل وكيف تبني النمل قراها، وذكر مقالتين جميلتين لأحد العلماء المتخصصين في النمل. والله إنك تقرأ المقالتين إلى عجيبة عجيبة في يعني خلق الله سبحانه وتعالى وبديع صنعه في خلق النمل. أنا أقول زيادة اليوم لو تدخل وتشوف بعض الأفلام الوثائقية عن النمل وعن كيف تبني وكيف تتعاون وكيف لا تملك إلا أن تقول سبحان الخالق سبحانه وتعالى. ونحن نقول دائما للناس إذا جعلنا هذه المظاهر سلما لنا لتأكيد توحيد الألوهية وأن الله سبحانه وتعالى هو الخالق وهو الذي يستحق أن يفرد بالعباد، فهذا هو الغاية التي نسأل الله أن يوفقنا جميعا لها. انتهى وقت هذه الحلقة أيها الإخوة، نسأل الله أن يزيدنا وإياكم علما بكتابه الكريم وأن يوفقنا للتدبر والعمل، ونراكم إن شاء الله في الحلقة القادمة وأنتم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في